أقدم لكم اجتهادا شخصيا مني. المؤمن يمر بأطوار ثلاثة، إذا في تقصير فيما ينبغي أن يفعله تأتي بعض المصائب من أجل أن تدفعه إلى الله، وإن كان هناك استقامة تأتي بعض المصائب لتمتحنه، وبعدئذ تستقر حياته على الإكرام. فأنت بين التأديب وبين الامتحان وبين التكريم، هذه المراحل قد تتداخل وقد تتمايز. بين التأديب مرحلة، وبين الابتلاء الثانية، وبين التكريم الثالثة. هذه المراحل الثلاث قد تتمايز وقد تتداخل، ولكن على كل مؤمن أن يوطن نفسه أنه لا بد من أن يمتحن، لا بد من أن يبتلى، وبطولته أن ينجح في الابتلاء. فالرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه. أخواننا الكرام، هذا الذي لا يبتلى لعله شرد عن الله شرود البعير، والدليل القرآني: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لذلك الابتلاء في الدنيا، فالدنيا دار الابتلاء، والزمن العمر الذي تعيشه في الدنيا، والمكان مكان إقامتك، في حقيقة وفي مكان وفي زمان. الحقيقة أننا جميعا في دار ابتلاء، لكن لو قلنا العمر الذي يعيشه الإنسان في الأرض مهما طال، سمعت عن شيخ الأزهر مخلوف عاش 130 عام، العمر مهما طال أمام الأبد صفر. يعني ضع واحدا في الأرض وأصفارا إلى الشمس، وكل مليمتر صفر، يعني 156 مليون كيلومتر كلها أصفار، وكل ميلي صفر. هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. أي رقم ولو كان فلكيا ولو كان غير متخيل إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. فالدنيا محدودة بزمن معين، أما الآخرة ليس لها زمن معين، خالدين فيها أبدا. أيها الإخوة، أولا نمتحن بالثروات، بالمنتجات، بزينة الحياة الدنيا، بالعمران. كل شيء آتاك الله إياه أنت ممتحن به. مادة الامتحان مادتان: مادة ما أعطاك الله، ومادة ما زوي عنك. لم تنجب أولاداً ذكوراً ابتلاء، لم تنجب أولاداً أصلاً ابتلاء، أنجبت أولاداً ذكوراً وإناثاً ابتلاء، كنت غنياً ابتلاء، كنت فقيراً ابتلاء، كنت في مكانة رفيعة ابتلاء، كنت في مكانة في الظل ابتلاء. كل شيء أعطاك الله إياه وكل شيء زوي عنك هو مادة الامتحان. من أروع الأدعية التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. رابح في الحالتين، الذي آتاك الله إياه ينبغي أن توظفه للآخرة، والدليل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي، آتاك علماً، آتاك طلاقة لسان، آتاك مالاً، آتاك صحة، آتاك جاهاً، آتاك مكانة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. الآن سلب عنك الذرية ابتلاء، لم تكن غنياً دخلك محدود ابتلاء، لم تكن في مكانة عالية ابتلاء. العبرة بالنجاح، العبرة في الدار الآخرة، العبرة من يضحك آخراً. ليست البطولة أن تضحك أولاً، لكن البطولة أن تضحك آخراً. أيها الإخوة، القرآن: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. الدنيا خضرة ونضرة، فيها نساء، فيها بيوت، فيها أموال، فيها مركبات، فيها سفر، فيها رفاه، فيها طعام نفيس، ولائم، مكان، مناصب، نساء جميلات. الدنيا دار ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعلك الله غنيا، والغنى يتوافق مع الإيمان، لكن هل يعقل أن يقول من كان حولك من الفقراء: يا رب قد أغنيته بيننا فقصر في حقنا؟ جعلك قويا بجرة قلم تحق حقا وتبطل باطلا. هل استخدمت هذه القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل؟ جعلك طليق اللسان، هل استخدمت طلاقة اللسان لترويج الحق أم لترويج الباطل؟ جعلك ذا مكانة عالية، هل استخدمت هذه المكانة لنصرة المظلوم أم للتملق للظالم؟ نحن في دار ابتلاء، والله قد لا تمر ساعة على أي منا إلا ويمتحن أبدا. نحن في دار ابتلاء، دار امتحان. أيها الإخوة، نمتحن بالثروات، بالمنتجات، بزينة الحياة الدنيا، ونمتحن بالأنفس من حيث الصحة والسقم والقوة والضعف والسعادة والشقاوة. قد تكون صحيحاً أنت مبتلى بهذه الصحة، هل أعانتك على طاعة الله أم لا سمح الله ولا قدر استخدمتها في المعاصي والآثام؟ امتحنك الله بالقوة، هل كانت قوتك للحق أم للباطل؟ امتحنك بالضعف، هل يئست وتطامنت أم وثقت بنصر الله عز وجل؟ امتحنك بأسباب السعادة، هل شكرت الله عليها؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. أيها الإخوة، إذاً تمتحن في زينة الحياة الدنيا، وتمتحن في نفسك، وتمتحن في المال الذي آتاك الله إياه. فقد تكون فقيراً أو غنياً. لذلك قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. شاءت حكمة الله أن نعيش مع الطرف الآخر، بل كان من الممكن والله في ذاته العلية واجب الوجود، لكن ما سواه ممكن الوجود، يعني كان من الممكن أن يجعل كفار أهل الأرض من آدم إلى يوم القيامة على كوكب آخر، الأرض للمؤمنين والمريخ للكفار، ممكن، لا في حروب ولا في فتن ولا في بدر ولا أحد ولا الخندق، ما في شيء أبدا، لكن شاءت حكمة الله أن نعيش معا. قال بعضهم لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون جنة الله إلا بالبذل والتضحية والصبر على المكاره. لذلك قال تعالى ولنبلونكم، دقيق، قرآن كلام خالق الأكوان، ولنبلونكم بشيء من الخوف، خوف ابتلاء، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس، قد يموت الصغير، والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أخواننا الكرام، يلحق بامتحان الأموال الجاه والسلطان والممتلكات العقارية وما إلى ذلك، يلحق بامتحان الأنفس الأبناء والأقارب والأحباب من صحة ومرض وحياة وموت ونجاح وفشل، يعني قد يفقد الإنسان أعز أحبابه، ماذا يفعل؟ يصبر، يمتحن مرة ثانية، قد تتعرض في الساعة الواحدة إلى عدة ابتلاءات، أنت في دار ابتلاء، أنت في دار امتحان. الآن من أنواع الابتلاءات الابتلاء التكليفي، كلفك الله أن تعبده، أنت ممتحن بهذا التكليف، هل أنت عابد له أم أنت مقصر؟ هل تتقن الصلوات أم لا تتقنها؟ هل تؤدي العبادات؟ فإذا أديتها استرحت منها أم استرحت بها؟ والفرق كبير جداً. لذلك قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الابتلاء الأول ابتلاء التكليف، كلفك أن تعبده، ما موقفك من هذا الابتلاء؟ كلفك أن تعبده، بل جعل الله علة وجودك في الأرض أن تعبده. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل هناك أوضح من هذه الآيات؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آية ثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال القرطبي أحسن عملا أي أيكم أورع عن محارم الله وأيكم أسرع إلى طاعة الله، أو ليبلوكم ليعاملكم معاملة المختبر، أي ليبلو العبد بموت من يحبه ليبين صبره، وبالحياة ليبين شكره. خلق الله الموت للبعث والجزاء، وخلق الحياة للابتلاء. مفهوم الابتلاء يجب أن يكون واضحاً جداً في نفس كل مؤمن. أحياناً في بلاء خاص، الناس في بحبوحة، الوضع جيد، أما هو مبتلى ابتلاء خاص. هذا الابتلاء الشخصي، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً، إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. في بلاء عام، يكون في غلاء عام، قهر عام، احتلال، مصيبة عامة، وفي بلاء خاص. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً. لا تنسوا قول الإمام الشافعي: لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. آية ثانية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية ذكرتها قبل قليل. وآية ثالثة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا الابتلاء الفردي، يعني هذا مبتلى بالغنى، هذا بالفقر، هذا بالأولاد، هذا بحرمانه من الأولاد، هذا بأولاد كلهم ذكور، هذا بأولاد كلهم إناث، هذا بأولاد بعضهم ذكور بعضهم إناث، هذا ابتلي بالأولاد مع الفقر، هذا الأولاد مع الغنى، هذا الغنى بلا أولاد. وضعك الذي أنت فيه مادة امتحانك مع الله، والبطولة أن تنجح. لكن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. لمجرد أن تقول: يا رب لك الحمد، أنا راضي، فقد نجحت في الامتحان. الله عز وجل يقول: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. دقيق. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الآن ابتلاء جماعي، أنت موظف بدائرة، وفي أعلم منك مدير دائرة، في مدير عام، وفي وزير، وقد تجد نفسك أصلح من هؤلاء، لكنك مبتلى بهذا الموقع المتوسط، وقد تبتلى بموقع أقل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، شوف، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم. لام التعليل إيه؟ جعلك ممرض وفي طبيب، جعلك مجند وفي لواء، جعلك بائع متجول وفي رئيس غرفة تجارة، جعلك يعني بأعمال بسيطة جداً ومن حولك بأعمال عالية جداً. هذا ابتلاء. لكن أتمنى من أعماق قلبي ألا تفهموا أن ترضى بوضع لا يليق بك. متى ترضى؟ حينما تبذل قصارى جهدك ولا تستطيع أن تغير وضعك، الآن أرضى. أما بيقول لك: أنا ما نجحت، يا الله ابتلاني بالرسوب. لا، هذا كذب، لأنك ما درست، ما درست. لأنك هذا الذي يقصر ويعزو تقصيره إلى القضاء والقدر، هذا يسخر من الدين. التوحيد لا يبرر الخطأ. أنا أقول: جزاء التقصير. وضعت دواء سام بمكان بين أيدي الأطفال، أخي الله ابتلاني. لا، هذا تقصير. هذا الدواء السام يوضع في مكان بعيد عن أيدي الأطفال. يعني في أشياء كثيرة أيها الإخوة يبتلى بها الإنسان، يكون أخذ بالأسباب. أما إن لم يأخذ بالأسباب، يعني عفوا، ما أخذ كهربائي مكشوف وبالحمام وفي ماء والتيار 220، التيار 220 مع الماء قاتل، قاتل. دخل الابن وضع يده على المأخذ المكشوف والأرض فيها ماء، بيموت فوراً. أخي سبحان الله مات بأجله، هذا كلام في خطأ كبير. يعني طبيب إسعاف جاء مريض يجري حواراً مع ممرضة لا يليق به، الذي انتظر أم مات. أنا أرى يحاسب كقاتل، يحاسب كقاتل إذا كان بالإمكان إسعافه، هذا جزاء التقصير. أما حينما تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ويأتي الأمر على خلاف ما تريد، هذا اسمه قضاء وقدر. حينما تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء ويأتي الأمر على خلاف ما تريد، هذا قضاء وقدر، وإلا جزاء التقصير. عليكم بالكيس، وإن الله يلوم على العجز، فإذا غلبك أمر غلبك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ما بتقدر تقول حسبي الله ونعم الوكيل إلا إذا أخذت بالأسباب وغلبك أمر الله عز وجل، هي حالة وحيدة. أما كل تقصير هيك الله، هيك ترتيب سيدك، هيك الله يريد. أنت ما درست لما البضاعة اشتريتها، ما درست السوق، ما ربحت، الله ما كتب لي أربح، لا غلط هذا. يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أقسم لكم بالله ما من حقيقة بكلمات يحتاجها المسلمون اليوم كهذه الحقيقة. مقصرون، لا يأخذون بالأسباب، ينتظرون معجزة من الله، لا، لن تأتي هذه المعجزة. ما لم نأخذ بالأسباب لا نتوقع من الله شيء. يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة الكرام، سيدنا داود عليه السلام له قصة تؤكد حقيقة هذا الموضوع الطيب. قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أخواننا الكرام، رجاء دققوا في هذه الآية: وإن كثيرا من الخلطاء. من هم الشركاء؟ الزوجان، الصديقان، الجاران، يعني أي علاقة بين اثنين شركاء. وإن كثيرا من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. الإمام الشافعي استنبط أن الذي يبغي على شريكه ليس مؤمنا بنص الآية. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. إذن الذي يبغي على شريكه أو على خليقه أو على زوجته، هنا نفي عنه. إن أردنا أن نخفف كمال الإيمان أو نفي عنه الإيمان أصلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله عز وجل ولاك مدير دائرة، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير مؤسسة، امتحان هذا. هل تعدل أم تظلم؟ هل تقرب أقرباءك أم تقرب الأكفاء فقط؟ امتحان. يعني معلم ابتدائي وإلك ابن مع الطلاب، أكسل الأولاد تحطه على الريف، في أبسط من ذلك، يعني الإنسان حينما يمتحن بمنصب، بعمل، بتجارة، بصناعة، بمؤسسة، ممتحن من الله عز وجل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آية أخرى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن الله سريع العقاب. أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، بالظاهر مؤمن، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فهذا الذي يقف موقف نفاقي لا بد من أن يكشفه الله. امتحن فلم ينجح، يأتي أمر الله عز وجل ليكشف حقيقته، والله عز وجل قادر أن يضعك في موقف صعب جدا تكشف على حقيقتك. لذلك قالوا: يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، ويمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل. أنا أضيف وأقول: أما أن تخدع ربك أو أن تخدع نفسك لثانية واحدة مستحيل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الآن لنا أعداء ألداء أقوياء جدا، قد يقول قائل: لما لا يدمرهم بزلزال؟ جاء الجواب: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أراد أن يعطيك أجر الآخرة، أن يعطيك أجرا عظيما، فهو سمح لك أن تجتهد وأن تعمل، لكن كان من الممكن أن يدمر الله أعداء الإسلام جميعا مرة واحدة، لأنه أمر كن فيكون زل فيزول. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والابتلاء أيضا من خصائص الأنبياء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أيها الإخوة الكرام، أحيانا في ابتلاء عام، بيكون في زلازل أحيانا، في فيضانات كما تسمعون في الباكستان وفي بلاد كثيرة، في ابتلاءات عامة. المؤمن راضي عن الله عز وجل، المؤمن يرى يد الله تعمل وحدها، المؤمن يرى أن العبرة في الحياة الآخرة، لذلك يرضى بقضاء الله وقدره. أخواننا الكرام، لكن في ملاحظة دقيقة جدا في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. دقيق: بما كسبت أيدي الناس. إذا في ابتلاء عام بسبب فساد عام، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لم يقل ليذيقهم ما عملوا ولا كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حديث أردده كثيرا، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت عاشر عشرة من رهط المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا عليه الصلاة والسلام بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. مع الإعلان لا يفتخر. يقول لك ببعض بلاد غرب وزير الصحة ببلد أوروبي قال أنا شاذ، وزير الخارجية ببلد آخر قال أنا شاذ، سفير أمريكا ببوخارست أقيم له حفل وداع في واشنطن كان مع شريكه الجنسي. شوف، حتى يعلنوا بها، يعني جريمة تعاقب عليها القوانين جميعا، مرفوضة حتى في شرائع الأرض، الآن يفتخر بها. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. كل فترة في مرض جديد، أحد هذه الأمراض الإيدز. ولا أنقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. كل أنواع الغش، بالوزن، بالكيل، بالمساحة، بالعدد، بالمواصفات، بوقت الصنع. أيام بيكون دواء غالي جدا، يحك على الدواء تاريخ انتهاء الصلاحية، بينباع. كل شيء محاسب عنه، وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء. وأنا أقول دائما: كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلا لحم الضأن، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة. قال: ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقض قوم، ولا نقض قوم عهد الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش معنا. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نعلم علم اليقين أننا في دار ابتلاء، وأنك ممتحن والله في كل دقيقة، في كل لحظة، في كل ساعة، في بيتك، في عملك، في الطريق، مع صديق، مع عدو، مع من هو أعلى منك، مع من هو أدنى منك، ممتحن في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في القوة والضعف. كل شيء أنت فيه عده مادة امتحانك مع الله. أي شيء أنت فيه إيجابي أو سلبي ينبغي أن تعده مادة امتحان مع الله. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. لا تضطرب إن جاءت المصائب. هل تريد أن أقول لك متى تضطرب؟ ينبغي أن تضطرب أشد الاضطراب إذا كنت لا سمح الله في معصية والأمور تأتي كما تشتهي. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. معنى ذلك أن المصائب التي تساق للمؤمنين لا تجدي معك، لا بد من قصم بعد حين. فهؤلاء الذين يعصون الله ويستكبرون خطهم البيان صاعد صعودا حادا ثم السقوط بشكل مريع. فحينما نوطن أنفسنا أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. قد ينجح الإنسان في امتحان الرخاء ولا ينجح في امتحان الشدة، والإنسان حينما تزوى عنه الدنيا وحينما يضعف وحينما يبتلى قد ينقله هذا الابتلاء إلى حد الهوان، وحينما يقوى ويغنى قد تنقله القوة والغنى إلى حد الطغيان. الإنسان حينما يرى أنه مستغني عن الله بوهمه طبعا يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه مستغنيا عن الله. مرة إنسان قال: الدراهم مراهم تحل بها كل قضية، فدخل المنفردة 63 يوما، وفي المنفردة لا يمكن أن تحل هذه المشكلة بالمال. إذاً حينما تؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنك. والله عز وجل حينما يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول هذا الإنسان وقد يقول مخطئا: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا. يتوهم الإنسان أن الغنى إكرام، وأن القوة إكرام، وأن الوسامة إكرام، وأن الذكاء إكرام، وقد يتوهم أيضا أن الفقر والضعف والمرض ابتلاء وإهانة. فجاء الجواب الإلهي رادعا: كلا، كلا أداة رد وليست أداة نفي فقط، كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. لذلك الآن موقف المؤمن من مصائب الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: ليسترجع أحدكم في كل شيء، يعني ليراجع نفسه، ليسأل أين الخلل، أين الذنب، أين الخطأ، أين التقصير، أين المخالفة. ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب، وما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أنت لا تتهم الآخرين إن ابتلاهم الله بشيء بالتقصير، هذا سوء أدب مع الله، لكن بالغ في اتهام نفسك إذا جاءت الأمور على غير ما تريد، بالغ. الله غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليسترجع أحدكم في كل شيء، ليرجع إلى الله: ماذا فعلت؟ لماذا حل بي ما حل بي؟ وحينما تسأل الله أن يهديك إلى سبب هذه المصيبة فالله يهديك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاءت هذه الآية عقب آية المصيبة، ومن يؤمن بالله، أن الله هو الفعال وحده، كيف سمح لزيد أن يصل إليه أو أن يسيطر عليه أو أن ينالني بأذى؟ سمح الله له. لماذا سمح الله له؟ لعلة عندي. هذا هو التفكير المنطقي. إذن ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. الشسع رباط الحذاء، شريط، يعني لو انقطع رباط حذائه فهناك مشكلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رعه شيء. وبالمناسبة النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر، ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر، وانتصر على بشريته فرفعه الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا رعه شيء، هو يخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو، ويهتم كما نهتم، ويدعو كما ندعو. كان عليه الصلاة والسلام إذا رعه شيء قال: هو الله ربي لا شريك له. يعني هذه المصيبة جاءتني من ربي وليس من جهة أخرى، لأنه لا شريك له. هذه المصيبة جاءتني من ربي، وكلمة رب يعني مربي، كلمة رب تذكر بالأم. قد تمنع الطعام عن ابنها، الأم الرحيمة العالمة قد تحرم ابنها أطيب الطعام إذا كان يؤدي به إلى مرض وبيل. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صفيه من الطعام. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. إذن حينما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بيد الله، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يعز، هو الذي يذل. ما بعد هذه الآية؟ واستغفر لذنبك. إن جاءت الأمور على غير ما تريد استغفر لذنبك، الأمر بيد الله، والله عز وجل عادل. ملخص هذا الكلام كله: إن جاء الأمر على خلاف ما تشتهي اتهم نفسك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف، ورأس الحكمة مخافة الله، وكلما ازداد عقلك ازداد خوفك، وكلما ضعف عقلك وضعف إيمانك قل خوفك. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قد يأتي غضب الله فجأة، ولله عز وجل سياسة مع عباده، قد يرخي لهم الحبل فيأكلون ويشربون ويتمتعون ويصخبون ويضحكون ويتنزهون ويتكبرون ويتغطرسون واواوا، في ثانية واحدة يشد الحبل فإذا هذا الإنسان في قبضة الله. قد يأتي مرض عضال لا تنام الليل. سمعت البارحة عن إنسان صياحه أقلق كل من في البناء، آلام لا تحتمل، وكان من ألمع الشخصيات. جاء الورم الخليص في أماكن حساسة، كل المسكنات لا تجدي، الجيران لا ينامون من صياحه كل يوم. فأعوذ بالله من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. عند الله أدوية تدع الحليم حيران، هذا بسموه المؤيد القانوني. سيدنا موسى قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني. القرآن الكريم يقول عن هذا الكافر: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. التركيز على العظيم، معظم أهل الأرض يؤمنون بالله بما فيهم إبليس، بس إبليس ما آمن بالله العظيم،
وعامة المسلمين ما آمنوا بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم بالبلاء كي يخافوني. فلا بد من تعظيم وخوف وحب، فإذا طغى الحب على الخوف تفلت الإنسان، وإذا طغى الخوف على الحب يئس الإنسان، وإذا ضعف التعظيم عصى الإنسان. بضعف التعظيم يعصي، وبضعف الخوف يطغى، وبضعف الحب ييأس. فلا بد من مشاعر متوازنة في قلب المؤمن. الحقيقة محور هذا الدرس أن تربط جميع المصائب بالله عز وجل. أما الاتجاه الشركي لا لا، هذا الزلزال حركة باطنية للقشرة الأرضية بس، الله ما له علاقة. تقريباً شح الأمطار تبدل خطوط المطر، تتبدل في الأرض. فالإنسان الكافر يميل إلى تفسير ما يجري تفسير شركي أرضي. النبي الكريم علمنا أن نربط كل المصائب بالله عز وجل كي نتوب إليه، والله عز وجل قادر دائماً أن يدفعنا إلى بابه دفعاً عن طريق المصائب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وإذا دخلت إلى مسجد، والله لا أبالغ، يعني انظر إلى جمع غفير في مسجد، تأكد أن 90% من هؤلاء دخلوا بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله. الإنسان من دون معالجة إلهية يطغى. واحد قال لي، والآن إنسان صالح، قال لي بالسبعينات كان في رواج اقتصادي يفوق حد الخيال، عنده مؤسسة وكانت أرباحه طائلة. قال لي وضعت في جيبي 500,000 وكان 83 الدولار، وضعت في جيبي 500,000 وتوجهت إلى بلاد بعيدة، هي عاد الثانية، كي أستمتع من دون أن يأخذ معه زوجته. طبعاً مفهوم. وصل إلى هناك شعر بآلام في ظهره، دخل إلى مستشفى، قيل له ورم خبيث في العمود الفقري. قطع زيارته وعاد إلى بلده من مسجد إلى مسجد، ثم تبين أنه ليس معه ورم خبيث، لكن الله أرجعه. فالله عز وجل ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا هي دفع إلى باب الله. إن رأيت إنساناً ملتزماً فلأن الله عالجه معالجة من عند حكيم عليم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصابني، قبل قليل شسع النعل إذا انقطع، الآن شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصاب معنا. فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. القلق أو الأرق له دعاء، شسع النعل إذا انقطع ادعو الله عز وجل، لم تجد الملح اسأله ملح طعامك، غرض ضاع منك اسأله أن يرده إليك. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألذوا، ألذوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. هذا من أدعية النبي الأثيرة عليه: يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أيها الإخوة، لا شك أن المصائب أنواع منوعة، ومن ضيق الأفق ومن السذاجة أن تظن أنها من نوع واحد. هناك مصائب تصيب الكفار، مصائب قصم أو مصائب ردع، وهناك مصائب تصيب المؤمنين هي مصائب دفع إليه أو رفع عنده،
دفع أو رفع.
وهناك مصائب تصيب الأنبياء هي مصائب كشف. لذلك تجد في القرآن فانتقمنا منهم، يعني قصمناهم، إن كانت إلا صيحة واحدة. ما معنى واحدة؟ إن كانت إلا صيحة، أنه إنسان لو أراد أن يقتل حشرة صغيرة على أرض غرفة، هذه الحشرة لا تحتاج إلى مطرقة، تحتاج إلى ضربة واحدة لضعفها. فهؤلاء الأقوياء الذين ترونهم في الدنيا أقوياء يحتاجون إلى صيحة واحدة تأخذهم، فإذا هم هالكون. فلذلك اليض بهذا الجلال والإكرام. فالمصائب منوعة بين قصم وردع ودفع ورفع وكشف. فالمؤمن قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنا لا أشك أبدا أنه ما من واحد منكم وأنا معكم إلا وله في هذا المجال تجارب مع الله عز وجل، فقد تأتي مصيبة ثم يهتدي إلى أن هذه المصيبة جاءت بحكمة بالغة وبعدل مطلق وبرحمة واسعة. فلذلك لا تضطرب إن جاءت المصائب. هل تريد أن أقول لك متى تضطرب؟ ينبغي أن تضطرب أشد الاضطراب إذا كنت لا سمح الله في معصية والأمور تأتي كما تشتهي. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. معنى ذلك أن المصائب التي تساق للمؤمنين لا تجدي معك، لا بد من قصم بعد حين. فهؤلاء الذين يعصون الله ويستكبرون خطهم البياني صاعد صعودا حادا ثم السقوط بشكل مريع. ثم إن الإنسان له مع الله أيام، وقد قال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله. قد يكون يواجه عدوا فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفه عنه، وقد يواجه مشكلة فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفها عنه. فمن تمام النعم أن يأتي الرخاء بعد الشدة. الذين يحبهم الله عز وجل يؤدبهم ثم يكرمهم. الإنسان يؤدب لكن لا تستقر حياته إلا على الإكرام، يؤدبهم ثم يحبهم، بينما أهل الدنيا يرفعهم ثم يقصمهم. فإذا كنت في طور الابتلاء وطور التأديب فهذه نعمة كبرى. والدليل على ذلك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كان غنيا بعد أن كان فقيرا، وكان مهتديا بعد أن كان في حيرة، وكان يتيما ثم آواه الله إلى رحمته. قد يسأل سائل أنه لماذا كان النبي يتيما؟ لأنه لو كان له أب كبير مربي كبير تعزى كل فضائل النبي إلى أبيه. أراد الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في علمه منه مباشرة وفي فضله من الله مباشرة. ما من أحد له على النبي الكريم يد بمعنى أنه هو الذي صنعه. يوم تلاقي ابن من أرقى الأبناء له أب كبير يقول هذا صنيعة أبيه، هذه الأخلاق من توجيه والده، هذا الانضباط من توجيه أمه. لا أم ولا أب. فعلمه من الله مباشرة وخلقه أيضا وإنجازه من الله مباشرة. ولم يكن له ذرية من الذكور. هذا ابن النبي. فإن لم يكن على المستوى انتقلت البغضاء إلى النبي. المشكلة كبيرة. قال له يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. تنتقل العداوة. فلحكمة بالغة لم يكن للنبي ذرية من الذكور إطلاقا، إنه هذا يعني يتمتع بميزة ما بعدها ميزة ابن رسول الله، وقد لا يكون في المستوى المطلوب فيسبب للمسلمين متاعب كثيرة جدا. هذه حكمة أنه كان يتيم الأم والأب، ولم يكن من ذريته ذكور، ولم يتعلم علوم الأرض، فعلمه من الله وإنجازه من الله وذريته لصالح الدعوة. ثم يقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وختام هذا الدرس أن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بحسب طاعته لله وإخلاصه له. حينما تطيع الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك. يعني مرة كنت عند قصاب، قال لي صديقي كان أحد كبار القراء في الشام، كنا في حفل صلى بنا إماماً واقفاً وعمره يزيد عن 104 سنوات. يعني ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. قال لي هذا القصاب كان رفيقي. قلت له أين سرى من السورية؟ الله رفع هذا الذي حفظ كتاب الله، رفعه إلى أعلى مستوى. فالقرآن يرفع الإنسان. فألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والحمد لله رب